مسجد الحسين
لبور سعيد يقدم لكم
دورة العلمية لشرح كتاب
أصول الإيمان.
أصول الإيمان لفضيلة الشيخ هاني حلمي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فتوقفنا في مدارسة الإيمان باليوم الآخر عند الكلام حول الحشر. دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلا غير مختونين. قال الله جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فانظر إلى حياء المرأة المسلمة. يا كل من أدمن النظر إلى الكاسيات العاريات، يا كل من تهاون في أمور كشف العورات، انظر إلى أمك أمنا عائشة رضي الله عنها حينما تقول للنبي: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وده في دليل خفي على كيفية الوقاية من خطر الشهوة. هو دلوقتي في ظل الفتن الشديدة دي، والنساء الكاسيات العاريات والمواقع الإباحيات والبلاوي اللي ما تعرفون شأنها، طب أعمل إيه عشان أقي نفسي من شر الشهوة؟ هذا الحديث يومئ إلى ذلك، وهي القاعدة التي عليها سلف الأمة: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طول ما أنت مشغول بالحق، طول ما أنت لك هدف في الحياة، طول ما أنت تنتقل من طاعة إلى طاعة ومن حق إلى حق ومن واجب إلى واجب، يعني أنت حقوق ربنا عليك في يومك وليلتك كذا وكذا وكذا، ها، حق بيتك، حق نفسك، حق جيرانك، وهكذا. طول ما انت قاعد تنتقل هكذا، وبقول الكلام ده علشان خاطر لا يفهم ان احنا قصدنا ان انت تبقى درويش كبير، لا خالص، احنا قصدنا ان انت تبقى عابد كبير، عابد في كل شيء. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فيبقى الأهم إنك تبقى عابد في كل مكان، وإنت في البيت عابد، وإنت مع زوجتك عابد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: وفي بضع أحدكم صدقة، وأنت تلاطف أولادك عابد سرور تدخله على قلب مسلم، وأنت في الشارع عابد لأنك دائما تنظر يا رب ما يرضيك وتصنع. فهكذا، فمشغول بالأشياء دي، فالدنيا بقى حواليك والفتن الشديدة موجودة، لكن عندك هدف أعلى من شهوة رخيصة، من نظرة فاجرة، ومن كلمة لعاهرة. هذا الأمور كلها تبقى أنت أعلى منها. هو ده معنى إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. هو ده نفس عالية، مش نفس منحطة بتجري على الدون وبتجري على القذر وبتجري على الملوث اللي يطعمه كل أحد ويضع يده فيه كل أحد. يبقى أنت اللي لخصت نفسك. ربنا قال أنتم الأعلون، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت مش عايز تبقى كده، عايز تبقى من الأرذلين من الأسفلين، عايز تبقى عبد المرأة وعبد الشهوة وعبد الفلوس، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميس. الشاهد فيها إن قالت له إزاي يعني الرجالة تبقى عرايا والنساء تبقى عرايا وكلهم كده يبصوا على بعض. حقيقة أمنا عائشة، أمنا عائشة كانت تلبس خمارة في بيتها لما قبر عمر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، كانت بتلبس خمار، ده ميت، كانت تستحي من ميت. فما بالك إنها الصديقة بنت الصديق أمك عائشة. فعليهم لعائن الله من يسبها أو من يتجاوز في حقها أو من يلعنها، عليه لعائن الله الشيعة الرافض. فالشاهد لما قال لها كده قال لها الأمر أشد من ذلك. لما الواحد يبقى في دماغه حاجة أعلى من الكلام الفاضي ده، مش فاضيين احنا للكلام ده. بسأل واحد من رجال الأعمال يعني كبر في السن وما اتجوز، يا ابني مش هتتجوز، تبقى عندك 33 34 سنة، ايه يعني مش ربنا حميك يعني من شهوة النساء وهو مش ملتزم قوي يعني؟ قال لا، دماغي مش فيها، بطلع من صفقة لصفقة واسمي في السوق أهم من أي حاجة من الكلام الفاضي ده. أهم حاجة عنده شهوة المال، فالحريم بعدين مش مشكلة. شفت أهل الدنيا، أهل الدنيا علشان خاطر التفاني فيها نسي حاجات تانية، أهم حاجة الفلوس. طب ما بتقعش ليه يعني؟ ما هو الناس ما هي برضو بتجيب فلوس وبتقع في النساء. يقول لك لا، عشان ربنا يبارك لي في الفلوس وأنا ما عنديش استعداد الفلوس تقل، فما بعملش الكلام ده عشان كده بس، مش عشان اي حاجه تانية. شفت اهل الدنيا بيخدموا الدنيا ازاي؟ ويا عمال الاخره، يا مؤمنين يا مسلمين يا موحدين يا مصلين، انتوا فين؟ وهذا الحشر عام لجميع الخلائق، وقد دلت النصوص ان هناك حشرا اخر اما في الجنه واما في النار، فيحشر المؤمنون الى الجنه وفدا. يبقى عندنا حشرين، الحشر للقيامه والحشر إما إلى جنة وإما إلى نار. والوفد هم القائمون الركبان. قال الله جل وعلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فأخرج الطبري ابن جرير عن علي رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقا، ولكنهم يؤتون بنوق لم يرى الخلائق مثلها. كأنه راكب ناقة، كأنه راكب جمل كده، بس هي اسمها كده لكن هي حاجة تانية خالص. لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. يا عيني على القعدة الملوكي، عايز يحلم من كده بقى؟ تطلع كده من الحشر يجيلك السيارات الفارخة دي، ولا بقى ما تقولش عليها ايه دي، ما ينفعش تقول عليها ايه، هنقول طائرات ولا هنقول حاجة كده يعني فوق الوصف، تجيلك تاخدك من مكان الحشر إلى الجنة إن شاء الله تعالى. وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، على وشه عشان كده كتير في الطريق ربنا نقول يا عبد الله اذهب إلى الله على قدميك بدل ما يجيبك على وشك. روح لربنا دلوقتي وانت في صحتك وانت في شبابك وانت قادر، اعمل العمل الصالح حتى لا يأتيك منيتك أو يأتيك وعد الله أو يأتيك عقاب الله وانت مش قادر وتبقى عايز تعمل حاجات ومش قادر. فروح لربنا على رجليك بدل ما يجيبك على وشك. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. يبقى الحشر عرفنا أنه يكون على ضربين، الحشر الذي ذكر ربنا تبارك وتعالى شأنه في القرآن وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحشر حفاة عراة غرلا أي غير مختونين كما خلقنا ربنا أول مرة. ثم العقيدة في الحوض. الحوض وهو مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر يرده هو وأمته. جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. يا رب أوردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأروينا من يده الشريفة واسقنا منها شربة لا نظمأ بعدها أبدا. النبي بيقول حديث قبل ما نقرأ الكلام في الحوض ده، حط ايدك على قلبك وقول استر يا رب. يقول إني فرطكم على الحوض، أي أنا سابقكم على الحوض، فلا تسودوا وجهي. إني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. اوعى تسود وش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. كل ما بين كل ركن، يبقى الحوض ده مش بئر صغير كده ولا حاجة، ده حاجة مهولة جدا. ده كل ركن من ركن لركن مسيرة شهر، تمشي من الركن ده للركن ده شهر عشان توصل للناحية التانية. يمده ماؤه من الجنة فيه ميزابان. عارفين الميزاب؟ مزراب ده. عارفين الميزاب ده؟ هو ده الميزاب. فيه ميزابان يمدانه من الجنة، وكأنه من فوق كده، كأنه ايه بيدله زي الشلال كده من الجنة، احدهما من ذهب والاخر من فضة، وانيته كعدد نجوم السماء. والكيزان بقى والكؤوس والنمارق والحول الحوض عشان تشرب منه عدد نجوم السماء. وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الحديث الصحيحة، ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 صحابية، منها حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. وهذا معناه مسافة كبيرة جدا ما بين الشام واليمن، مسافة كبيرة جدا من صنعاء إلى صنعاء من اليمن. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. هذا في البخاري. والحوض يكون في أرض المحشر ويمد ماؤه من الكوثر. احنا قلنا بيجي منين؟ من ماء الجنة. فيه بيان أكثر، إنا أعطيناك الكوثر. طب اتسمى الكوثر ليه؟ قالوا الكوثر فوعل من الكثرة، كوثر تجيبها في المعجم فين دي؟ في كثرة. فوعل فوعل كوثر فوعل على وزن فوعل يعني من الكثرة. فهذا مما يدل على كثرته وعلى اصطفاء الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم به: إنا أعطيناك الكوثر لوسعه واتساعه وكثرة مائه وفيضانها. ايه بقى الرابط ما بين الكوثر وما بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكوثر قلنا ماء كثير وواسع جدا. ايه الرابط بينه وبين ان ده يكون هدية او يكون اصطفاء واشتباء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ايه الرابط ما بين الاثنين؟ كثرة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة، وعلى الصحيح أنهم ثلثي أهل الجنة، في حديث أنهم نصف أهل الجنة، احنا بناخد بإيه أحسن أكثر ما قيل من الأحاديث الصحيحة أنهم ثلثي أهل الجنة. إيه كمان؟ الكثرة مرتبطة بإيه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ في هذا كثرة أفضاله ومناقبه وكثرة خيره صلى الله عليه وسلم، ولذلك اصطفي بالكوثر لكثرة مناقبه وكثرة فضائله وسعت ذلك، لذلك هو صلى الله عليه وسلم المصطفى المجتبى بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل لربك وانحر. قالوا: فحتى تكون من أهل الكوثر عليك بالإخلاص، لأنه قال فصلي لمن؟ لربك. يبقى شعارك لربك، قاعد القعدة دي ليه؟ لربك. بتتعلم العلم ليه؟ لربك. صليت العشاء من شوية ليه؟ لربك. فصلي لربك وانحر لربك. ثم عقيدة الولاء والبراء: إن شانئك هو الأبتر، إن الذي يعاديك ويبغضك هو الأبتر الأقطع، وينبغي أن تقطع أنت أيضا حبال الود وحبال الوصال بأي شانئ بأي مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. الكوثر يمد هذا الحوض، وهو نهر آخر أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: إن أعطيناك الكوثر. وقد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض، أيهما يكون قبل الآخر، الحوض الأول ولا الميزان الأول؟ فقيل الميزان قبل وقيل الحوض، والصحيح أن الحوض قبل الميزان. انتوا ماشيين معايا؟ احنا ايه ماشيين من الأول خلاص. طلع الإنسان ده من القبر وحشر إلى أرض المحشر، وأرض المحشر أرض الشام ستكون كذلك، يحشر ثم بعد هذا يكون إيه؟ الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. أن الحوض قبله. وقال القرطبي والمعنى يقتضي: فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض. طيب الميزان بقى، الميزان صفته وأدلته مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر. الميزان وهو ميزان حقيقي وليس مسألة معنوية، ميزان حقيقي له لسان وكفتان، بس مش هو بتاع البقال ولا بتاع السوبر ماركت يعني خالص، يعني هو مش هو ده خالص، لأنه حنأتي الآن في صفته أنه لو وضعت فيها السماوات والأرض في كفة الميزان لوسعتهن، تاخدها براح قوي. السماوات السبع والأراضين السبع وكل ما فيها لو اتحطوا كلهم في كفة الميزان توسعها وتفيض. فكفة الميزان دي قد ايه بقى؟ حاجة مما لا يبلغه عقلنا. هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن فيه. خد بالك بقى اللي هيتوزن، حضرتك هتتوزن انت كده، بس خد بالك الوزن هناك مش بالكيلو جرامات، يعني خلاص الواحد يتخن بقى عشان تتقل، فالواحد يبقى حاجة كده عشان خاطر الكفة تتقل. لا، مش هتتحسب كده، هتتحسب انت بميزان الايمان اللي في قلبك. فالإيمان هنا يعمل له طن
حاجة كده توزن. لكن لو جبنا واحد رفيع خالص، هنجيب دلوقتي الحديث بتاع عبد الله بن مسعود، لو نحيف جدا وتبع وزن الذبابة برضو لو تقيل في الإيمان يبقى هو ده اللي يتقل. الفكرة مش هتبقى بالسمين، يؤتى بالرجل السمين، النبي بيقول كده، بالرجل السمين لا وزن له ولا يوزن حاجة، كان من جوه فاضي هو بس طول بعرض. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ودول منافقين شكل ومنظر بس. فيوزن مين؟ عمل، يوزن أنت، ويوزن عملك، والموازين على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيترجح بمثقال ذرة، ذرة ما بتتشافش إلا بالميكروسكوب، ذرة. عشان كده النبي علمنا صلى الله عليه وسلم حاجتين تحفظهم زي اسمك: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهم إذا اجتمعنا على العبد يحرقنا يهلكنا. إيه يعني بصة؟ إيه يعني كلمة؟ إيه يعني عملت كذا؟ ما كل أمة الناس بتعمل الكلام ده. ايه يعني دي بقى؟ قالوا: بقدر ما يصغر عندك الذنب يكبر عند الله، وبقدر ما يكبر عندك الذنب يصغر عند الله. لا تنظر الى صغر الذنب وانظر الى عظم من اذنبت في حقه. عقوبة ابليس، ابليس ده كان محطوط مع الملائكة، عمل ايه؟ امر واحد بس، اسجد من الساجد، بس كده، ملعون إلى يوم يبعثون. وعقوبة آدم: كل، لا تأكل هذه الشجرة، فوسوس لهم الشيطان. فيها يعني: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أكل منها بس مرة واحدة، ذنب واحد. وأهبط آدم إلى الأرض بذنب واحد، فلا تحتقر الذنوب. أدي واحد. اثنين عكسها بقى: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، ولو ان تفرغ في اناء المستسقي. ان انا بس كده اجي واروح جايب دلوقتي شفشق ميه كده ولا حاجه، واروح جاي ايه جايب للناس كاسات واقول له اشرب، دي ايه يعني؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى ولو كانت حاجة هينة أوي، يسيرة أوي، حتى ابتسامة، لا تحقرن من المعروف شيء. لو جينا قلنا يلا يا جماعة عايزين نجمع صدقات علشان أي عمل من الأعمال الخير، فواحد معهوش فطلع جنيه، هو ده اللي حلته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدق درهم 100,000 درهم. واحد رجل أعمال مليونير راح مدينا 100,000، قعدنا نقول الله يكرمك، وقعدنا ندعي له من هنا للصبح عشان خاطر هو اللي زبط لنا الموضوع. 100,000 يا عم زبطنا اهو. عند ربنا بقى ابو جنيه احسن من ابو 100,000. ابو جنيه طلع جنيه من 2 جنيه، فطلع 50% مما يملك، وابو 100,000 طلعهم من مليون فطلع 10%. شفت الفرق؟ ايوه. فالبسألة ما لا تحقرن من المعروف شيئا، وإياكم ومحقرات الذنوب. قال الله جل وعلا لبيان الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان، قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هاوية يعني أمه اللي هي والدته، إيه اللي دخل والدته في الموضوع؟ فأمه أي أم رأسه هاوية، فأمه أي أم رأسه. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث المفروض كلنا حافظينه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. مشايخنا حكولنا قصة في شأن هذا المعنى تصلح للاستشهاد، ان لا تحقرن من المعروف شيئا. راجل قاعد زي حالتكم كده وسمع الحديث ده، وراجل غلبان خالص على قد حال يعني قد حاله كده،
فدخل فلقى راجل بعض صلاة من الصلوات راح جاي وقال فتح كتابه راح قاري الحديث، قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. يقول لك الراجل كأنه أول مرة يعني إيه ده، قال له بجد يا عم الشيخ كده يعني عجبه الكلام، قال له قولها تاني، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، قال له قولها تاني لغاية ما احفظها. فبيقول فصار ديدا هذا الرجل كلما لقي إنسانا في الشارع في الشغل في بيتهم في أي حتة يوقفك يسلم عليك يقول لك إيه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، بقت دي شغلته. إلى أن مرض وابتلي بداء فخدوه على المستشفى، فالطبيب داخل ياخد له النبض ويشوف الضغط ويكشف عليه، فقال له يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان. الدكتور ده كان سبب التزامه هذا الموقف، الدكتور ده شيخ من أكبر مشايخ مصر الآن، من هو مش هقول طبعا، بسبب الموقف ده ان الراجل وراجل مات بعد كده. بص ممكن تكون دورك في الدنيا كله ده، قال الحديث ده طلع داعية طلع شيخ بسببه وخلاص، هو بقى في ميزانه كل ايه اللي بيعمله الشيخ دلوقتي خلاص كده. لا تحقرن من المعروف شيئا، الله المستعان. وروى الامام احمد والحاكم وغيرهما عن ابن مسعود انه تسلق اراكة، شجرة اراك شجرة اللي بتعمل منها ايه سواك، وكان دقيق الساقين. سيدنا ابن مسعود كان يعني شديد السمرة شديد النحافة، فجعلت الريح تكفأه اي تحركه، فضحك القوم، قعدوا بقى يضحكوا على انه ايه نحيف قوي قوي وشكل رجليه يعني شكلها ايه يثير الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الادب اللي مش موجود، ادب لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. احنا ما ينفعش بسبب البرامج الساخرة والناس بتحب تضحك ان احنا نقع الوقعة السودة دي. يعني انا بشوف بعض الناس يقعد يتكلم على اي حد حتى ولو كان يا سيدي مختلف معاك للنخاع، حتى ولو كنت تراه عدو الاسلام وعدو الله وكذا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، مش ده لسنا. ما ينفعش تقول لي ابو حملات، ما ينفعش. ما ينفعش تقول لي يا سيدي فلان سستة، ما ينفعش. الاسلوب ده ليس اسلوبنا مهما كانت استفزازات الاخر، ما ينفعش، ليس هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هو يسخر كما يسخر. اجيب لكم بسرعة اصلا انا الكلام ده واقف في زوري حبتين، يعني انه يقول لك ايه، يقول لك اصل ربنا قال وفي حكاية قوم نوح لما مروا عليه فقال لهم ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طب ارجع للقرطبي لو سمحت، لما تروح البيت ادخل على النت واكتب الآية دي وشوف تفسيرها في القرطبي ايه، هتلاقيه بيقول ان تسخروا منا اي ان تستجهلونا، مش تسخروا منا يعني تتريقوا علينا، ان تستجهلونا. انتوا قاعدين بيقولوا ايه الحق ابني سفينة فبتاع، فانتوا حاسبين ان احنا جهلة، ان تستجهلونا فانا نجهل منكم، فاذا كنا احنا جهلة بيننا وبينكم الواقع. ان تسخروا منا مش انت تتريقوا علينا فحين هنتريق عليكم زي ما اتريقتوا علينا. اقرا التفسير وانت تعرف، ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. عشان كده لما الصحابة عملوا كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال مما تضحكون، ده مش اسلوبنا. قالوا يا نبي الله من دقة ساقائه، انت مش شايف؟ قال والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد. ثم هذه السخرية لا تأتي بخير بل تستفز الاخر. هو انت عايز حاجة من اتنين، عدوك يا اما تحيده يا اما انك تدعو الله بهدايته، يا إما يبعد شره وربنا يكفناه بما شاء وكيف شاء، وربنا سبحانه وتعالى بقى يتولاه، هيهديه هيهده هيكون كذا، المهم كفينا شره، صح؟ فإما يحيد يبعد عن الموضوع خالص، يا إما يهدى أو أن يتولاه الله عز وجل. إنما الأسلوب ده يستفزه فيبتدي يرد عليك رد أشد، وتروح بقى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فاحنا لازم نبقى واخدين بالنا من المعاني دي. إن شئت أن تدعو بالمعاني العامة، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعله عبرة لمن خلفه، وهكذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بكذا وسماهم، لكني أقول عليك بأن تدعو دعاء عاما، يعني أقول كده، اللهم عليك بكل من يعادي دينك ويعادي نبيك ويعادي تطبيق شرعك، وهكذا، حتى تكون بمأمن من التأويل الفاسد أو ممن قد يعذر لأي شيء، أي عارض من العوارض لا نعرفه نحن ويعرفه الله. والذي يزن في الميزان ثلاثة، احنا قلناه العمل والصحف والعامل، دل على ذلك من النصوص. الأعمال كلمتان ايه؟ حبيبتان إلى الرحمن، فثبت أنها تجسم وتوزن في الميزان، ودل عليه حديث أبي هريرة السابق. الأمر الثاني صحف الأعمال، دل على ذلك حديث عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. والصحيفة بتاعت العمل كتاب قد ايه كده يعني، فهموا ان انت هيطلع قد ايه، مثلا A4 ولا A3 ولا هيطلع قد ايه؟ لا لا لا، مد البصر، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. وانت تعال حسنة واحدة هتعمل ايه في الكوام كوام دي؟ فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء باسم الله الرحمن الرحيم، لا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى توزن الأعمال، توزن الصحف، يوزن العامل نفسه، دل على ذلك حديث ابن مسعود المتقدم، ويدل على وزنه قوله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكما بينا حديث ابن مسعود أن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. طيب نعم، المطلب السادس بعد ما خلصنا الحوض وبعدين دخلنا في الميزان، الشفاعة. اللهم شفع فينا نبيك وشفع فينا الصالحين، اللهم اشملنا بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة عبادك الصالحين. الشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب، وفي العرف سؤال الخير للغير. بشفع لواحد يبقى ايه؟ بطلب له الخير من واحد، معلش خليه يعني انا على ضماني انا كذا. عايز الخص لك موضوع الشفاعة في كلمة واحدة، النبي يقف ويقول لربنا بالبلدي كده يعني عشان خاطري اغفر له. حس بقى بقيمة النبي في حياتك، يلي لو شفنا منهج حياتك طريقة حياتك وزدناها على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي، على خطى النبي، على سنة النبي، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نجد بونا شاسعا. الشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز عن الذنوب والأثام للغير، وحقيقتها أن الله تبارك وتعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد، إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشروع فيهم. ولا تصح الشفاعة عند الله إلا بشرطين: أولا إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، وقد دل على هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقول الله تبارك وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى أول حاجة إذن ربنا سبحانه وتعالى. اثنين رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه: يا رب ارضى عنا، يا رب اللهم إنا نعوذ بك أن ينزل بنا سخطك، اللهم إنا نعوذ بك أن يحل علينا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. دل على هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ودل النص أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة أي حاصلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، حديث صحيح مسلم كما قلنا. وقال الله جل وعلا في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة. أما الكتاب فذكرنا الآيات اللي فيها الشفاعة كآية الكرسي وغيرها. أما من السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال: فيقول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. يبقى في شفاعة للملائكة، في شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وفي شفاعة للصالحين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. اللهم ارحمنا برحمتك إنك أنت الرحيم الرحمن الكريم. والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة، وقد صرح الأئمة المحققون بأنها متواترة مشتهرة في كتب الصحاح والمسانيد. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان. الإيمان يا مسلمون يا مؤمنون، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقسام الشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة، وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة اللي هم إيه؟ إذن ربنا ورضا ربنا عن المشفوع. ومقبولة، وهي ما تحققت فيها الشروط وقد ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 8 أنواع. عد معايا بقى: 1 الشفاعة العظمى، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، وهو المقام المحمود الذي وعده الله إياه. هذه الشفاعة مما اختص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل: أنا لها أنا لها. حديث الشفاعة حديث طويل، ملخصه إن الناس لما هيبلغ بهم هول الحشر والموقف مبلغه تدنو الرؤوس من الرؤوس، تدنو الشمس من الرؤوس، حتى يلجم العرق إلجاما بعض الناس، يلجمهم يعني ينزل، يبقى عامل عفاكم الله زي لجام الفرس
العرق ينزل يبقى عامل كده قافل عليه، فمش عارف يتكلم ومش عارف ينطق ومش عارف حاجة، فيبلجم والجامة. ومنهم من يأخذه إلى نحو إلى ساقيه إلى بطنه إلى هكذا صعودا. فلما يبلغ الناس مبلغهم الشديد هذا من موقف الحشر فيذهبون إلى الأنبياء، يذهبون إلى آدم فيذكر ما كان من شأن الخطيئة، فيذهبون إلى نوح فيذكر ما كان من شأن دعائه على قومه، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فيذكر من ذلك، فيذهبون بعد ذلك إلى موسى عليه السلام فيذكر ما كان من شأن وكزه للرجل فقضى عليه، فيذهبون إلى إبراهيم الخليل من قبل من بعد نوح، يذهبون فيذكر أمر الثلاث كذبات، وهي ليست كذبات وإنما تعريضات، لما قال إني سقيم، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا، ولما قال على سارة لملك مصر إنها أخته وتعريضا، فيذكر ذلك. فيذهبون إلى موسى ثم إلى عيسى فلا يذكر شيئا، ولكن يدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، ويلهمه الله عز وجل أن يقوم فيسجد تحت العرش، ويلهمه تحميدات لا يعيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، الشفاعة العظمى. الأمر الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم، الأول لأهل الموقف، اثنين في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، الرصيد صفر، فده بقى هيخش فين؟ ده في النص، ده على الأعراف، تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم فيدخلون بشفاعته الجنة. عشان كده بعضهم كان يقول وددت أن ألقى الله لا لي ولا علي، بعد كده تبقى اتحلت، لا لي ولا علي، تساوت حسناتهم وسيئاتهم، منطقة مكان ما بينهما، ما بين الجنة والنار، الأعراف مكان بين الجنة والنار. شفاعته في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، شفاعته في ناس وجبت عليهم من حيث الموازين ومن حيث الأعمال ومن حيث الوزن ساعة ما توزنوا يخشوا النار فيشفع لهم فيدخلون الجنة. شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة في الجنة، انت أخرك كنت جبت يعني أدنى الجنة ونفسك تعلى شوية وتبقى فوق شوية، تبقى في رفقة فلان من الصحابة ولا من الأئمة ولا من كذا، أو أنت كنت جايب يعني بس كان ناقص لك على الامتياز جايب جيد جدا، فعشان تجيب الرفيق الأعلى محتاج لك طلعة عشان تجيب أبو بكر، أخرك كنت جايب أخرك يعني وصلت ليه لثلثي درجات الجنة، ولازم تطلع فوق، لازم تجيب 95% وتجيب 99%، تعمل إيه بقى؟ يشفع لك فتبلغها. شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس عن شأن أخيه أبي طالب، يعني ما عملتلوش أي حاجة، يعني ده الرجل كان متفاني في نصرة الدعوة في البداية، صحيح كان بينصر النبي كشخص مش بينصر الدعوة كإسلام، بس يعني خدمنا وتعب معانا في الشعب وقعد معانا 3 سنين وبتاع، وبعدين مات كده على الكفر، ما عملتلوش أي حاجة. فكان من رد النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته أنه كانت شفاعته له أنه أخف أهل النار عذابا، عذابه الخفيف قوي ده انه قاعد على جمرة من نار يغلي بها دماء دماغه، يغلي بها دماغه، سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الجنة ان يؤذن لهم بدخول الجنة، يأذن لهم، لانه لا يؤذن لأحد بدخول الجنة الا إلا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 8 شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها. قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وده مش معناه بأي حال من الأحوال إن الإنسان يركن، لأن بعض الناس لما جاء الدكتور مصطفى محمود وأنكر الموضوع من أوله لآخره رحمه الله وغفر له وكان منه ما كان في آخر عمره، لما جاء عمل الكلام ده بنى الموضوع على إنه إيه، أخذ الآيات التي فيها إنكار الشفاعة ولم يأخذ في الاعتبار الآيات التي فيها الاستثناء إلا لمن ارتضى ولا يشفعون، يقول لك ما فيش شفاعة. طب وإلا لمن ارتضى تعمل إيه في الاستثناءات؟ وقال بمذاهب بعض العقلانيين في إنكار هذا الأمر، وعد يقول دي عقيدة يعني تلوث على المسلمين حالهم، لأنه إيه كل واحد يطلع يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، اعمل الكبائر بقى وشفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا ليس صحيحا، وإنما الأمر كما بينه لنا ربنا تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وما يدريك على أي شيء. لما احتضر بعضهم فبكى سفيان، قيل له: أتبكي؟ أنت خايف؟ وبدأوا يصنعوا معه أمر السنة منه يرجونه. قال: لست على ذاك أخاف. قالوا: الخايف من الذنوب؟ ده ربك غفور رحيم، ده ربك كذا، ده ربك كذا. قال لهم: لست على ذلك أخاف، إنما أخاف أن أسلب الإيمان. الإمام أحمد، قلنا القصة دي أكثر من مرة، أنه يذكر القرطبي في التذكرة هذا وفي غير ما موضع من الكتب التراث فيها ذكر لهذا، أنه لما احتضر صار يقول: لا لا، يقولون له: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا 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 لا. قل لي بقى إذا كان الإمام أحمد بيقولوا له قل لا إله إلا الله، بيقول لهم: لا لا، وما إحنا اللي حنعدي. فلما أفاق قال: أتاني الشيطان فقال: كن يهوديا. أنت مش واخد بالك إن اسمها سكرة؟ يعني أنت سكران، يعني عقلك مش معاك، يعني زي ما أنت في البنج كده، فالناس تيجي تقولك: ده أنت خطرفت خطريف، ده أنت قلت كله، طلعت بقى حاجات من هنا ومن هنا، أو أنت بقى إيه يعني مهموم بحاجة وأنت نايم رحت حاكي كل حاجة في الليل وأنت ما بين النوم واليقظة كده، ومراتك سمعت بقى أنت أحوالك عاملة إيه وبقت مشكلة كبيرة يعني. المهم فالوقت السكر ده، فليه هيطلع اللي جوه؟ فقعد يقول: لا لا، أتاني الشيطان فقال لي: كن يهودية، فقلت: لا لا. فأتاني فقال: كن نصرانية، فقلت: لا لا. لا بعد الإسلام شيء. فالحذر، فالكلام ده مش معناه ان تعدي وما يدريك ان تموت على الإسلام اصلا. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. الامر الثامن: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمتي ممن دخل النار أن يخرج منها. وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها، وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة والاعتقاد. وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى، شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، ومنها ما يشارك فيها غيره من الأنبياء والصالحين كشفاعة في أهل الكبائر وغيرها من الأنواع الأخرى، على اختلاف بين أهل العلم في اختصاصه ببعضها من عدمه، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم المشهد قبل الأخير، مشهد الصراط: اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. قبل ما أقول الصراط لازم أقول لفتة يذكرها ابن القيم في مفتتح كتاب مدارج السالكين. بيقول ابن القيم معنى الكلام، بيقول: هو احنا ليه بنقول اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة بحد أدنى سورة الفاتحة؟ قال: لأنه الله تبارك وتعالى ضرب هذا مثالا، صراطا في الدنيا هو مثال للصراط في الآخرة. بمعنى ايه؟ بمعنى لو احنا عملنا خط بياني لحضرتك النهاردة وبكرة وعلى مدى اسبوع، الخط البياني عامل ازاي؟ يوم فوق ويوم تحت متعرج، يبقى انت هتبقى حالتك كده على الصراط الا ان تتوب. يوم فوق ويوم تحت، يعني تمشي لك خطوتين وتقع، بس مش هتقع بمعنى ان انت تنزل، لان الصراط ادق من الشعر واحد من السيف. والعياذ بالله تعالى، الناس لما هتيجي تمشي عليه ممكن يقعد عمره كله، يقعد ماشي على الصراط 70-80 سنة عشان يوصل الى المكان الناحية الاخرى قبيل دخوله الجنة. فيمشي شوية اللي هو كان ماشيهم كويسين، وبعد كده تكعبل في كم ذنب وما تبش منهم، يروح عامل ايه؟ يروح واقع. الوقعة دي اصلا على الصراط شك، كشك السعدان، شك مسامير، وعليه خططيف، خططيف بتخطف اقدام الرجال، عشان كده تزل فيه الاقدام. وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول لك يوم تزل الاقدام، تزل يعني هنا على الصراط، فيحصل ايه؟ يقع. فلما يجي يقع شفير جهنم تحت، هو محطوط على جسر كبري فوق النار، فلو وقع يدخل النار وهو عارف كده. فماذا يصنع؟ يروح ماسك في الصراط بايديه ويحاول ان يجمع نفسه ليكمل، فيبقى ماسك كده في الصراط ورجليه جايبه شفير جهنم، ولو ترك ايده، بص بقى انت ماسك في ايه، ماسك في سيف بيجرح بس ما يقدرش يسيب، فيبقى قاعد كده متحامل، هذا الرجلين جايبين النار والايدين بتتجرح بكذا، فيتحامل ويبتدي يكمل تاني. كل وقع في الدنيا وقع على الصراط الا ان تتوب، فيبقى الخط البياني مستقيم. يبقى الخط البياني هكذا، هي دي هدنا الصراط الايه المستقيم. فلما الشيطان يلعب بيك ويقول لك بس هم اليومين دول اصل الشباب مش هتعرف تعمل فيه حاجة، اصل افتكر الوقعة في الدنيا وقع على الصراط. الصراط في اللغة الطريق الواضح، في الشرع جسر ممدود على متن جهنم يريده الاولون والاخرون، وهو طريق اهل المحشر لدخول الجنة. وقد دلت الادلة من الكتاب والسنة على اثبات الصراط، قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، أي وارد جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فذهب أكثر المفسرين أن المقصود بالورود ورود النار هنا هو المرور على الصراط، وهذا منقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث طويل في الرؤيا والشفاعة، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يؤتى بالجسر الصراط فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الجسر؟ قال مضحضة مزلة عليه خطافتيف. مضحضة الأرض نفسها توقع، تزل فيها الأقدام، تضحض فيها وتزل فيها، مضحضة مزلة أي الأرض تقع عليها. الأرض هذه الأرض إذا ليست ثابتة تستطيع أن تتحرك عليها بيس، بل أرض تأخذ بأقدام الناس. عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد. يبقى عليه خطاطيف وكلاليب بتسحب الأقدام، وعليه أشواك، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذه الأشواك كشوك السعدان، يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. المؤمن بص يعد ازاي، كالطرف، يعني انت حضرتك قاعد وسيدنا ابو بكر واقف معاك وحنعدي بقى، اصلا قبل ما تعمل حاجة تلاقيه هو كان جوه مع الحور بفضل الله، يعني قبل ما انت ترمش. كالطرف وكالبرق سرعة البرق وكالريح وكأجاويد الخيل أحسن فرس يجري عليه وأحسن عربية يجري بيها كأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم جعلنا الله إياكم منهم وناج مخدوش. هو كان برضو عاكك فيتخدش له كده ايه شوكة خطاف حاجة من الحاجات دي. فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم يمر آخرهم يسحب سحبا. وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة وملخص ما جاء فيها أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ضحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله. اللهم ثبتنا. وأنه ينصب في ظلمة. خذوا بالكم لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في سورة الكهف حديث من قرأ سورة الكهف يعني يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة. إمتى بقى يضيء به يوم القيامة؟ على الصراط. أدي من فضائل قراءة الكهف على تصحيح الشيخ الألباني للحديث والشيخ شعب الأرناؤوط وغيرهم من أهل العلم الذين صححوا الحديث خلافا لبعض أهل العلم زي الشيخ الحويني يضعف الحديث وغيرهم. لكن على من قال بإيه أن هذا الحديث حديث مقبول كما ذكرت من مصححي هذا الحديث من العلماء. الشاهد سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة. فهذا من فضل أن تقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة. فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم ويمرون فوقه على قدر إيمانهم على ما جاء في الحديث السابق. يرسو بنا الأمر إلى المبتغى جنة عرضها السماوات والأرض. مما يجب اعتقاده والإيمان به المصير الجنة والنار. الجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله وموضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الجنة مئة درجة بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. وقالوا أصلاً عندنا حديث مشكل في الموضوع ده ان كما سنقرأ ان في الجنة مئة درجة. طب وفين بقى حديث اقرأ ورقة ورطل فان منزلتك عند اخر آية تقرأها. المئة درجة متقسمة منازل. المئة درجة متقسمة منازل. او قالوا ان حديث ان في الجنة مئة درجة اعدها الله للمجاهدين دول مئة درجة. الحديث معناها كده ايه مش كلها مئة درجة ان مئة درجة للمجاهدين. ده ناهيك عن الدرجات الاخرى بقى للمصلين وللعلماء ولكده يعني ان في الجنة زي حديث ان لله 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. هو ربنا كل اسماءه 99 قال لي ان لله 99 اي بعض من اسمائه. هنا إن في الجنة مئة درجة يعني بعض. لأن حديث عائشة لما فسرت ذلك قالت عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن 6200 وشوية آية. دول هو كل واحدة كده. فكل آية تحفظها لك درجة في الجنة. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لذلك ابن الجوزي يقول من سمع هذا الحديث ولم ينشط في حفظ القرآن فهو بطال. ده انت يا ايها المزمل درجة في الجنة. عايز ايه تاني؟ قم الليل الا قليلا. يا ايها المدثر قم فأذر درجة في الجنة. إن اعطيناك الكوثر درجة في الجنة. ده انت لو حفظت الصورة او جزء عامة وجزء تبارك حفظت سدس القرآن عددا لانه 1000 آية تقريبا السدس. لو حفظت المفصل يعني حفظت من اول سورة الحجرات للاخر الاربع اجزاء دول لوحدهم يبقى قرابة تقريبا مثلا خمس القرآن ولا شيء من هذا. عايز ايه بقى؟ فيعني الامر ليس عاسرا ولا صعبا. لا احفظ آية درجة في الجنة. كل ما تحفظ كل يوم خمس آيات قل بخمس درجات في الجنة. و قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الجنة 100 درجة بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. يا رب ارزقنا الشهادة يا رب. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وأعلى الجنة الفردوس الأعلى، وفوقه العرش، ومنه تتفجر أنهار الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. فسألوه الفردوس الأعلى، اوعى الشيطان يقول لك دي أشكال تخش الفردوس الأعلى برضو. يا راجل احنا ولا صحابة ولا تابعين ولا سلف ولا حاجة كده، فيعني خلينا بس يا رب، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا دني همة النبي. لا قال انت مالك لما تيجي تدعي قل له يا رب الفردوس رفقة النبي يا رب، فاهم؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أو تفجر أنهار الجنة. للجنة كم باب؟ 8 أبواب، كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث سيدنا أبو بكر من أي الأبواب سيدخل؟ الأبواب كلها تشتاق لحضن أبي بكر، أبواب الجنة كلها تشتاق لحضن لقدم أبي بكر. وهو ده الفرق. من أصبح منكم اليوم صائما أنا، من شيع منكم اليوم جنازة أنا، من أطعم منكم اليوم مسكين أنا، من عاد منكم اليوم مريضة أنا. مش سايب حاجة، مش سايب حاجة. وقد أعد الله لأهل الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما النار أعاذنا الله وإياكم منها، فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين. النفاق الاعتقادي، قال لي النفاق الاعتقادي لأن النفاق نوعين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق العملي اللي هو إيه؟ 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، وبعدين النبي اتكلم عليه، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا طمن خان، إذا خاصم فجر، دي أعمال. إن النفاق اللي ربنا قايل فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. فالنفاق العملي كبيرة من الكبائر، إنما النفاق الاعتقادي كفر يوجب النار بل الدرك الأسفل من النار. الخطر فين؟ إن العملي يجيب اعتقادي، إن العملي يجيب اعتقادي، يعني ما زال به الكذب والغدر والخيانة والخصومة والفجر ما زال به لغاية ما يسلب الإيمان تماما، فلا يوضع في القلب إلا الكفر، يتقلب من عمل يبقى اعتقادي. ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وموضعه في الأرض 7. كذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما إن هذا موضعها، وهذا أمر غيبي لا ندري عنه عن حقيقته شيء. للنار دركات، الجنة إيه؟ درجات. النار دركات بعضها أسفل من بعض. قال عبد الرحمن بن أسلم درجات الجنة تذهب علوا، ودرجات النار برضو بتتسمى بالجيم برضو، بس الأصح إن لما أتكلم على حاجة إلى سفول أسميها دركة، ولما أتكلم على حاجة إلى علو أسميها درجة. درجات الجنة تذهب سفولة، وأسفل الدركات هي دار المنافقين. قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وللنار 7 أبواب، قال الله جل وعلا لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ونار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. عارف النار بتاعت الدنيا المقصود بها ايه؟ افران الحديد والصلب، نار البراكين أشد نار الدنيا، إنما مش نار البوتاجاز ولا نار عود الكبريت، لا لا لا، ده دي كده انت بتتكلم في الخفيف الخفيف، احنا بنتكلم على أشد نار الدنيا. أشد نار الدنيا ايه؟ براكين، أفران حديد وصلب بتصهر الحديد، هذه أشد النار. هذه اضرب في 70 بقى، نار جهنم والعياذ بالله. على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. المطلوب إيه؟ نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنه رأي عين. اللي عايش للجنة يحلم بالجنة، اللي عايش للجنة يقرأ عن الجنة، اللي هدفه الأسمى الجنة يعيش بخياله في الجنة. تقعد كده لما يجي لك هم ولا حزن ولا ابتلاء ولا شيء نقصك من الدنيا، يا على حلاوة الجنة، يذهب كل ما بك. ايه يا عم، ايه يا سيدي، هم كلهم سويعات. الامام احمد قال لك: انما هي ايام معدودات، انما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، وانما هي ايام معدودات، ده هو كله كده يعني. قل لي في الاكل، افضل اكل في الدنيا اللي انت بتسمع ان هو بارقام فلكيه ده، ها، ومش عارف اوبن بوفيه في فندق فايف ستارز وحاجه كده جامده قوي، يقول لك الاكل ده انت ما تعرفش بكام، بياخد طعمه قد ايه، حلاوته قد ايه مع الراجل اللي كل سندوتش الفول والطعميه اللي هو جايبه بقد كده. هي مفيش، هي الحته دي، الحته اللي فيها التذوق دي، وبعد كده خلاص، بعد كده الاثنين بيقول الى فضلات. الاثنين اللي كل بملايين، ها، هي لقطه بس اللي هي الطعم ده. وممكن الراجل بتاع الفول والطعميه مستطعم قوي وعايش زي الفل يعني، مش فارقه معاه خالص، وعنده ده احلى من الاكل المفتخر اللي بيتجاب الالافات ده. هي الدنيا كده متاعها زائل، انما متاع الاخره متاع دائم باقي متجدد. ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يبين لنا انه امور الامور مش على ما نتخيله أبدا، بين لنا أنه كلما ذهب الإنسان يستمتع بشيء من نعيم الجنة، الله عز وجل يبدله بطعم آخر بشيء آخر. حتى الحاجات دي يعني بالعقل كده ما تتعملش، إلى ما لا منتهى، فإحنا عقلنا ما بيجيبهاش. أصل هو يعني لما هتاكل كل أنواع التفاح، كلت الامريكاني وكلت اللي بيتعمل في سينا ده اللي مش عارف عامل ازاي، وكلت كلت كلهم، خلاص خلت كل ده، خلصنا يعني لو 300 صنف كلناهم، انتوا هنا بقى كلتوا كل انواع السمك، خلاص خلاص ما بقاش في جديد، عملناها صيادية وعملناها بتاعتية وعملناها كل حاجة، ما فيش جديد، ما خلصنا بقى، فخلاص تمل بقى. لا، ده كل يوم بصنف جديد باسلوب جديد، واسمه بس كده قدامك تفاح، لكن الطعم اتغير والشكل اتغير والحال اتغير وكل حاجة اتغيرت. ايه ده بقى؟ حاجة ما تتوصفش. وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب الجنة يا رب. الإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: الأول الاعتقاد الجازم بأنهما حق، وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والمنافقين. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الثاني اعتقاد وجودهما الآن. قال الله جل وعلا في هذا أعدت في الجنة أعدت للمتقين، وقال الله جل وعلا في النار أعدت للكافرين. وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء.
بس النساء عشان خاطر الأخوات بتوعنا دول برضو ما يزعلوش وما يخرجوش الليلة دي كده زعلانين عشان الحديث ده. الصحيح على كلام المحققين من أهل العلم أن النساء أكثر أهل النار نص الحديث، ولكنهم أكثر الخلق أصلا، وأنهم أكثر أهل الجنة. فهمتوا حاجة ولا ما فهمتوش؟ ليه استدلوا بحديث الفتن أن يكون للقيم الواحد الراجل سيكون له كام؟ 50 امرأة. يعني النسبة هتبقى ماشية ازاي؟ شايف؟ يعني راجل قدامه 50 النسبة كده، فبالتالي سيكون النساء أكثر أهل الأرض. فلما تيجي تحسبها في الآخر يطلع المتوسط أن النساء أكثر الخلق، فيطلعوا إيه؟ أكثر أهل النار على هذا الاعتبار، فيقولون هكذا أنهم أكثر أهل النار، ويكونون أيضا أكثر أهل الجنة على عدد أن عدد الرجال عدد النساء أكثر من عدد الرجال. هذا كلام بعض محققي أهل العلم في المسألة. لكن التنبيه النبوي في المسألة، لأنه لما قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم استفسر النساء لما؟ قال لأنهن يكفرن، أي يكفرن العشير. أصل الرجالة كلها بتنطق قوي يعني يكفرن العشير. إذا أحسنت إلى أحدهن الضه قالت ما رأيت منك خيرا قط، ولا عمرك قلت لي كلمة حلوة، ولا عمرك عملت كذا، لأنها تغلبها يعني عاطفتها على عقلها. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن كذلك: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فبلاش بقى على حسنان عليه هشغبط في الآخر هقول لكم كلام ما ينفعش. والمهم فالنبي قال للنساء عشان تاخدها النهاردة واجب عملي، طب نعمل ايه عشان ما نبقاش كده؟ قال فأمرهن بأمرين صلى الله عليه وسلم: عليكن بإيه وإيه بقى؟ بالصدقة، والأمر الثاني بالذكر بالتسبيح. قال واعقدن عليه بالأنامل، اقعدي كده بقى وامسكي صوابعك كده وتقعدي بقى استغفر الله استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان. يبقى اللي عايزة تنجو من هذا الصدقة وليه والذكر والتسبيح. الثالث اعتقاد دوامها وبقائها وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. قال الله جل وعلا خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وقال في النار ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والمقصود من المعصية هنا الكفر لتأكيد الخلود في النار بالتأبيد، لأن احنا عندنا أنه المرتكب الكبيرة في المشيئة إن شاء عذبه إن شاء غفر له، فإن عذبه يأخذ قسطه من النار ثم يعود إلى الجنة. قال القرطبي أبدا دليل على أن العصيان هنا الشرك. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. يبقى لا تفنيان، نعتقد بوجودهما الآن، حق دار المتقين الجنة دار الكافرين النار. أخيرا بفضل الله عز وجل هكذا نكون انتهينا من الإيمان باليوم الآخر. ثمرات الإيمان باليوم الآخر سريعة: أولا للإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن، من أهمها الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. الأمر الثاني تسلية المؤمن عما يفوت من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها، فإذا رأيت من يتنافس في أمر الدنيا فألقيها في نحره، ودائما أبدا تذكر ذلك. لما تخش مكان حلو قوي كده وتقول ياه
اعمل مرة الشيخ الشعراوي كان بيقول كده، دخلنا في مكان في احد البلدان الاوروبية فبهت كل الحضور، يا نهار ابيض انت شايف النجفة عاملة ازاي، دي بكام دي، وشايف مش عارف ايه. قال هذا ما اعد الناس للناس، فكيف ما اعد رب الناس للناس. نعم. تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. ثلاثة، استشعار كمال عدل الله حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.